بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. منازل آيات خلت، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا نسأل الديار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي. توفوا عطاشا في الفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي. إذا للطمت الخد فاطم عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكر عميق يحتاج إلى تأمل عميق في وجود هذا الإنسان في الحياة. وجعل الله تبارك وتعالى للإنسان قدرة التفاعل والتفعيل في هذا الوجود بنيته وفكره وقوله وفعله. يعني ليس فقط العمل، الفعل يؤثر. هذه الأجهزة والأعضاء والجوارح التي تؤلف الأفعال، اليدان والرجلان والعينان واللسان، هذه تؤلف الأفعال. لكن هناك قبل أن يتألف الفعل هناك نية للفعل، والفعل الذي ينطلق من نية هو الفعل الفاعل المؤثر الذي ينفعل معه الوجود. النية أيضا تترك أثر كبير في الكون، النية نفسها. إذا اختلفت نيتي معك أنت تحس بذلك، تشعر بذلك. لذلك الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول: من مكارم الأخلاق أن تكون نية المرء لأخيه المرء أو لأخيه نية جميلة. أنت تحمل نية جميلة للناس، تتمنى الخير لكل الناس، تكون محبوب في قلوبهم، تعمل عمل صالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الشيء المدهش للعقول هو تركيب هذا الكون والكائنات والموجودات وحركة الإنسان فيها. علينا أن نتأمل هذا المعنى بشكل جيد أحبتي. ممكن واحد ينوي نية في قلبه، في عقله، في قلبه، في مشاعره. هذه النية تؤثر في الوجود إذا كانت نية طيبة أو غير طيبة. وكلكم تقرؤون في سورة القلم أصحاب الجنة في اليمن، أصحاب البستان. كل ما نختم القرآن نمر على سورة القلم، فالله جعلها لإعادة قراءتها كل يوم وكل شهر وكل سنة، حتى تتأمل هؤلاء الذين كانوا في اليمن، وكان أبوهم عنده بستان، وكان من الصالحين، وكان يعطي كل المحاصيل للناس الفقراء ويستبقي له شيء بسيط. فلما مات الأب هؤلاء قرروا وأخذوا قرار أنهم يمنعون المساكين والفقراء وما يعطوهم شيء. هاي نية. الآن غدا في اليوم القادم يوم الحصاد، وهم يستعدون ويعدون العدة هذه الليلة، فاجتمعوا في الليل والبستان ليس فيها شيء. البستان أنهارها تجري وثمارها متدلية دانية وقطوفها دانية وكل شيء فيها موجود، ولكن هؤلاء الأخوة السبعة قرروا، فيهم واحد عاقل قال امضوا على ما مضى عليه أبوكم من قبل. قالوا أبونا كان من الضالين، نحن نعطي هذا العطاء للمساكين والفقراء وما علينا بهم، لو شاء الله لأطعمهم. ما الله سبحانه وتعالى جعل الحياة اختبار، صح لو شاء أطعمهم، لكن الله جعل أموال الفقراء، أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، فما جاء فقير إلا بما متع به غني. ولما قرروا وأخذوا هذا القرار أنهم ما يعطون أحد شيء ويمنعون اليتامى في يوم الحصاد، اليتامى والأرامل والفقراء المساكين يحضرون البستان فيأخذون عطاياهم وحصصهم من الأب، الآن هؤلاء الأبناء قرروا أن يمنعوا وناموا على هذا القرار وعلى هذه النية، لم يفعلوا شيء، لكن هذه النية حركت إعصارا فيه نار في السماء وهم نايمين. حقيقة أحبتي القرآن لازم نتدبره كثيرا، إذا كانت النية هكذا تصنع الفعل ماذا يصنع، القول ماذا يصنع، العمل ماذا يصنع. وإذا إعصار فيه نار نزل على البستان في الليل فدكه دكا بالنار فتحول إلى صريم، يعني فحم، كل شيء حتى الأنهار جفت، حتى العيون جفت واحترقت، إعصار رهيب. يقول فطاف عليها، يعني على البستان على الجنة، فطاف عليها طائف من ربك، اسمع اسمع، يقول وهم نائمون، لأنهم ناموا بنية عاطلة، ناموا بنية سيئة. لماذا عندك وقت النوم دعاء تقرأ دعاء؟ أحيانا تقرأ المسبحات اللي تبدأ في آخر القرآن، سبح اسم ربك الأعلى، سبح لله ما في السماوات والأرض، تقرأها وتنام، أو تقرأ ثلاث مرات قل هو الله أحد، أو تقرأ آية الكرسي وتنام، لماذا؟ كل ذلك على أن تكون النية طيبة وأنت نائم، لأن هذه النية تحفظك وتحفظ أهلك وتحفظ عائلتك وتحفظ المجتمع. من يعرف هذا المنطق أحبتي؟ هذا منطق عجيب، يعني حقيقة موجود في القرآن، هذه سنن الله، هذه سنن وقوانين تمشي. هؤلاء سبعة بمجرد أن حركوا هذه النية العاطلة السيئة في رؤوسهم وقلوبهم وناموا على الوسادة، هذه النية انطلقت إلى السماء فشكلت وخلقت إعصار فيه نار. نلتفت، ولذلك الله يقول لك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. شوف الظالم إلى يوم إلى ساعة، لا تصور الله غافل عنه، لا، الناس كان في العراق وفي أماكن أخرى يقولون أين عدالة الله، فرعون كذلك، تلك المرأة التي سقطت من الإهرامات وتكسرت قالت يا إلهي هل أنت غافل نائم، وبعد ذلك غرق فرعون وجاءت الأمواج، والقصة معروفة، تدفع جثة فرعون اليوم ننجيك ببدنك، وإلى الآن بدن فرعون موجود، والمرأة جالسة وصارت تأخذ من اللآلئ والدرر اللي في لحية فرعون ورأسه، وتسمع نداء هاتف يقول كلا إنا لسنا نائمين، احنا ما ننام عن احد حبيبي، انت تقوم بالليل مع الله، تقوم تتوضأ تصلي صلاة الليل 11 ركعة، اذا ما عندك توجه صلي ركعتين، وانظر الى الله بقلبك، هل رأيت الله؟ قال كيف اعبد ربا لا ارى، كيف رأيته يا امير المؤمنين؟ قال ما رأته العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. انطلق مع الله في رحلة في الليل، عندما تهدأ الأصوات وتنام العيون، هذه كنوز، كنوز من يأخذها، من يفتحها، والله العظيم كنوز وخزائن فيها ما لا يعلم قيمته وثمنه إلا الله، وهذه مغلقة يفتحها قيامك في الليل. إذا قمت في الليل توضأت انفتحت أمامك كلها، فالناس نايمين عنها غافلين. يقول فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، الصريم يعني الفحم، أين صارت الأشجار وأين الثمار وأين الأنهار، ها وأين العيون المتدفقة المتفجرة؟ وأين ذلك العطاء الحصاد؟ بالفعل قاموا هم ما عارفين شيء، فقاموا عند الفجر. وين هذه النجمة شايفها لما تطلع؟ يقول له أنا موعدي معاك عند النجمة. وهم يتهامسون يتخافتون حتى ما حد يسمع صوتهم، يتحدثون بهدوء حتى اليتامى والأرامل والمساكين ما يسمعون صوتهم. وهم يتخافتون يتهامسون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. اليوم مسكين ما يدخله، والمسكين هو الذي أسكنه الفقر، ما يقدر يتحرك، لا عنده فلوس يسافر، ولا عنده فلوس يعمل، ولا عنده فلوس للإقامة، ولا عنده فلوس للجواز، ولا أبدا. هذا المسكين أسكنه الفقر، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فلما وصلوا وتطلعوا قالوا إنها لضالون، ضللنا الطريق وضللنا ديننا وعقيدتنا وما مشينا على والدنا وعلى أبونا. قال لهم أوسطهم ألم أقل لكم، عقلهم يعني ما فهمتكم أنا، صاروا يقلبون أكفهم. إذن أحبتي حتى النية تؤثر في الكون، لذلك دائما يجب أن تكون نيتك سليمة وجميلة، لا تغير نيتك. إذا غيرت قلبك على أخيك تغير هو عليك، تغير عليك مباشرة. لذلك قلب المؤمن ما في حسد، ما في حقد، عليه من يحسد واحد؟ وكل احنا رايحين لله، كل رايحين رب العالمين، أحسدك ليش وعلى أي أساس؟ قل كل يعمل على شاكلته وكل ميسر لما خلق له في الحديث، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. السباق والمنافسة على الخير وليس على حطام الدنيا. المنافسة غير التنازع والصراع. التنازع دائما يكون بطرق شتى ما يوصل إلى الحقيقة ولا يوصلك إلى الحق، ولكن المنافسة أن ينطلق الناس كلهم أجمعون إلى غاية وهدف واحد أمامه، فمن يصل؟ الكل يتجه إلى ذلك المكان. لذلك لدقة المعنى أحبتي، دقة المعنى، دقة الموضوع، شوف الله سبحانه وتعالى ماذا جعل. إذا كانت النية والقول والفعل والصنيع والعمل ماذا يصنع؟ فجعل عليك شهودا، علي وعليك. الشهود وين؟ أحيانا تروح للمحكمة تشوف شهود زور يأتون إليك، هذا شاهد الزور ما علينا به، هذا يبيع دينه بنصف دينار، أساسا هو ما عنده دين، فالنصف دينار كثير عليه، فما علينا به. لا نريد أن نتحدث عن شهداء الزور وشهادة الزور، لا. شوف العمل له شهود، أنت تقوم بعمل هناك شهود يشهدون عليك، والقرآن الكريم يوضح هذه الصورة من أعجب ما سمعت وقرأت في عمري. أنت وين تعمل هذا العمل؟ في أي مكان تعمله؟ تحت السماء أم تحت سقف؟ في بيت، في حجرة، في دائرة، في مكان؟ أول شيء يشهد عليك جوارحك، هذه الجوارح، هاي جارح اليد يعني الأعضاء، اليد، الرجلين، البدن كله يشهد عليك. تحكي مع يدك، يا يدي، يا حبيبتي، ليش تشهدين علي؟ تقول أنا مأمورة من الله، الله أمرني أن أشهد عليك لأن لي موقف يوم القيامة، سوف تراني أنا المتكلم وليس أنت يا صاحبي. ها أنت تتكلمين؟ أنا صاحب الفم المنطيق الناطق. يقول يوم نختم على أفواههم، هاي الأفواه أغلقت، وتكلمنا أيديهم، اليد تبدأ تحكي، والشهود الأرجل، وتشهد أرجلهم. هذا أقرب الناس إليك، التفت كيف؟ يعني شوف المسائل كيف، الأفواه تغلق تختم، يوم نختم على أفواههم. هذا الكلام معانا ولا مع غيرنا؟ الله يحكي مع من يتكلم رب العالمين؟ شوفوا المسائل كيف، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بعدين تنطق الجلود، والجلود فيها إشارة عميقة جدا أحبتي، فيها إشارة للجلود التي تعصى الله في المعصية التي تستحق الرجم، ملتبط. لكن القرآن أسلوب مهذب مؤدب، القرآن هذا أسلوبه، حتى عندما يأتي إلى علاقة الرجل والمرأة، يقول فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. تعبير رائع جدا، لأن بعض الناس ما يحفظ لسانه، يترك لسانه أي كلمة تجي على لسانه يطلقها. لا، ما أنت في ملائكة كرام يسمعونك يسجلون. الآن مع الجوارح الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهؤلاء الواحد منهم اسمه قعيد، تعرف شنو قعيد؟ على وزن فعيل، يعني لا يتركك لحظة واحدة، ما يكون قاعد، هذا قاعد يمكن أن يقوم، لكن قعيد يعني ما يترك مكانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الأخبار الواردة هذا العتيد هو القعيد اللي موجود معك. طيب هؤلاء أيضا موجودين، الملائكة أيضا يشهدون مع هؤلاء الملائكة، شهود عليك. اليوم الصبح راح صلاة الصبح، الحمد لله الملائكة كتبوا. أول مرة يجون عندك هؤلاء الملائكة، أول مرة يرون هذا الوجه الطيب، واقفين ينتظرك حتى تقوم لصلاة الصبح. صلاة الليل ما قمت، ما لازم، يلا معليش صلاة الصبح، ملائكة واقفين ينتظرك، لأن لازم يحملون صلاتك ويعرجون. لم يروك ولن يروك إلى يوم القيامة، كل يوم الفجر هناك ملائكة جدد ما لهم، لم يأتوا إليك قبل ولم يرجعوا إليك بعد. هذول الملائكة كرام، هؤلاء واقفين، يلا يا حبيب نقوم للصلاة، واحد منهم يوقظك بأمر الله وتقعد أنت تشوف ترجع تنام، فإذا نمت مرة ثانية يوقظك مرة ثالثة بعدين يتركك. كل إنسان بأمر الله ثلاث مرات يستيقظ لصلاة الصبح ولكنه يرجع ينام. ما في هذا المنبه أحيانا نشوف يسكر حتى المنبه يروح، قوم يا حبيب نصلي، صلاتك نور إن نرفعها إلى الله، الحور العين ترتاح لصلاتك يا مؤمن، الملائكة ترتاح، جوارحك ترتاح، الأرض اللي نايم عليها ترتاح، يلا بعد خمس دقائق لطلوع الشمس قم. ما يقوم فيبقى نائم إلى أن طلعت الشمس، تركوه، عرجوا إلى الله وهم منزعجون منه، لأن ثلاث مرات أيقظوا، ثلاث مرات أيقظوا، خلاص راح إلى الله، هذه راحت عليه الصلاة. شوف المسائل شنو، الآن الملائكة شهود والجوارح شهود، كلهم شهود حولك، الأرض التي تنام عليها تشهد، الحيطان، الجدران، الستائر اللي على الشبابيك كلها تشهد، كلها تشهد وتحضر يوم القيامة. ما يتخلف عن أمر الله، لا والله ولا ذرة واحدة تتخلف عن أمر الله، كلها تشهد. وجعلتهم الملائكة شهودا علي، شنو تقرؤون دعاء كميل؟ هذا دعاء كميل تربية حبيبي. وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. يعني رب العالمين برحمته أحيانا يخفي المعصية منك على هؤلاء الملائكة، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته. شوف المسألة كيف، لكن إذا استمر الإنسان الله يتركه هكذا. إذن لاحظ الشهادة، كل هؤلاء شهود يحضرون، كلهم شهود. بعد ذلك تنتقل إلى عملنا اليومي، تجد أن هناك أيضا شهادة موجودة وموثقة، هذه الشهادة في علاقات الأسرة، في علاقات المجتمع، في علاقات الناس بعضهم مع بعض، تلاحظ هذه الشهادة موجودة. مثلا اهتزت الأسرة، حدث انفصال بين الرجل والمرأة، طلاق، فالله ماذا يقول هنا في الطلاق؟ يقول احضروا اثنين من الشهداء واستشهدوا شهيدين، ادعوا شهيدين ذوي عدل منكم، يكون عادل، هذا عادل وهذا عادل، فهمت؟ لماذا؟ لأن هناك عادلين يشهدان، فالعادل المؤمن يحب الخير وذاك مؤمن آخر يحب الخير، ففي وجودهم كلمة طيبة مع الرجل، كلمة طيبة مع المرأة، يمكن يغيرون رأيهم عن الطلاق، فهمت؟ هذا إذا كان الطريق فيه رجعة. أحيانا دائما أقول أحيانا الطريق يكون مسدود، إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يكون الطلاق رحمة ونعمة في بعض الحالات اللي تتحول الأسرة، تتحول بها إلى جحيم لا يطاق، لكن ما دامت الأمور ميسرة لا موجود. هذا كلمة حلوة من هذا المؤمن وكلمة حلوة من هذا المؤمن. وأشهدوا ذوي عدل منكم، هاي في الطلاق، ذيك استشهدوا في مكان آخر مال التجارة والبيع والشراء. هنا وأشهدوا ذوي عدل منكم في الطلاق. الله يأمر في الطلاق بحضور شاهدين عادلين. الآن نشوف بعض المسلمين ماذا صنعوا، أخذوا هذين الشاهدين اللي في الطلاق جعلوهم بالزواج. الله في الزواج ما يريد شهود، ما يطلب شاهدين في الزواج. الزواج ما في أبسط منه بين الرجل والمرأة، تقول له زوجتك نفسي، قال قبلت، خلاص صارت زوجة، ما يحتاج لشهود ولا كل شيء، حتى مهر ما تذكره، بس هذه الكلمة. الآن اتفاق على مهر معين، لكن هذا الزواج حتى إذا بس هذه الكلمة فقط، قالت له زوجتك نفسي، قال قبلت، صارت زوجة، ما مطلوب شهود. الشهود وين؟ بالطلاق. الآن اجت المدارس الإسلامية أخذت هالشاهدين من الطلاق، خلتهم وين؟ بالزواج. في الزواج لازم شاهدين عادلين يكونوا، وفي الطلاق من دون شهود يقدر واحد يطلق زوجته بالتليفون، بالهاتف، النقال، يبعث لها مسج أنت طالق، تفهم كيف؟ أو يكون بأي شيء، خصوصا إذا قال لها أنت طالق بالثلاث، هذه مصيبة بالفقه الآن، أنت طالق بالثلاث. حتى لو قال لها بالثلاث، الثلاث تبدأ بواحدة، تبدأ بالأولى والثانية، فإذا بدأت بالأولى فالمرأة طالق بالأولى، فكيف تطلق المطلقة؟ كيف تطلق الطالق؟ وهذه ما إلها حل إلا العودة إلى فقه الإمام الصادق سلام الله عليه. ولذلك في الأزهر في القاهرة يدرسون هذا المعنى ويشوفون، يرون أنه لا حل لمشكلات الأسرة إلا عند أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه في فقه الإمام الصادق. وهذا في كل المحاكم الشرعية والأحوال الشخصية، لما ترجع إلى فقه الإمام الصادق، إلى فقه أهل البيت، تجد الحل هناك. الله يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم بالطلاق، الله يقول بالقرآن نص، مع ذلك يقول لك ليش أنت تخالف القرآن؟ عجيب، هذه مو مخالفة لله تبارك وتعالى، هذه شهادة موجودة. المعاملات كذلك موجودة فيها شهادة. لكن لاحظوا أحبتي، هناك شهادة على قضية كبرى، ليست قضية طلاق ولا قضية بيع وشراء، تشتري من ندار وأبيعك دار وشاهد هذا يشهد، لا، هناك قضية كبرى فيها شهادة ومن يشهد. القضية الكبرى هي قضية الله تبارك وتعالى، قضية الإيمان بالله وبالرسل والأنبياء وبالحبيب المصطفى محمد وبأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذه القضية تحتاج إلى شهداء. الشهادة الثالثة، انتبهوا، هل الأمم اتبعت رسلها؟ هل الأمم مشت على أنبيائها؟ هل الأمة الإسلامية مشت على هدي النبي؟ الأمة مشت على قول رسول الله وطبقت أقوال النبي؟ هنا الشهادة تأتي. أسمع القصة وين؟ هنا الشهادة تأتي أحبائي. هذا شيء أقوله بكل جوارحي، يعني بقلبي وبعقلي ونفسي وروحي ومشاعري، هذا معنى كلام، انتبهوا للقصة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول فكيف إذا جئنا، كيف ذاك يوم عجيب، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك يا رسول الله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شلون ذاك اليوم يقول يومئذ يود الذين عصوا الرسول، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، تبتلعهم الأرض، ولا يكتمون الله حديثا. يعني هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله كتمت وجرى الكتمان عليها ودفنها وصار عليها منع من أنها تنشر على العالم، هذا نص بالقرآن. وآية أخرى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. في ملائكة لعانة تلعن ليل نهار شغالة 24 ساعة باللعن. إن الذين يكتمون، شوف أطلق، ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب في القرآن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بعد ذلك يقول إلا الذين تابوا، فتابوا معناه هم بالإسلام موجودين مع المسلمين وليس كفار ولا مشركين، لأن لا يقال للكافر تاب إذا أسلم خلص الإسلام يجب ما قبله. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، بينوا فضائل أهل البيت، بينوا أحاديث رسول الله، بينوا هذه الأحاديث العظيمة وفضائل آل محمد بينوها، أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول أقبل توبتهم لأنهم تابوا وأصلحوا أنفسهم يعني وبينوا. الآن لاحظ الدقة في التعبير، هذا موقف رهيب في ساحة المحشر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول هذه الآية لنا، كل القرآن لنا، لكن الله، الإمام يقول الله عنا بهذه الآية الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية كل أمة لها إمام زمانها، هل مشت على ذلك الإمام على هديه أم لا؟ والرسول شهيد على الجميع، علينا ونحن شهداء على الناس، وشيعتنا طبعا يقصد المخلصين منهم أمثال عمار وسلمان والمقداد وأبي ذر الغفاري، هؤلاء المخلصون، لأنه الشهيد الشهداء. أقول لكم كلمة أحبتي تنبهوا إليها، أول شرط أساسي في قبول شهادة الشهداء أن يكونوا متفقين لا مختلفين. الله تبارك وتعالى رفع الاختلاف بين المؤمنين، لا اختلاف بينهم، المؤمنون كلهم يتفقون على ولاية علي أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب، لأنه هو النبأ العظيم، علي هو النبأ العظيم، والمؤمنون بعلي لا يختلفون فيه، إنما الذين لا يؤمنون بعلي يختلفون فيه ويتساءلون، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. شوفوا المسألة، إذن الشرط الأساسي في إبداء الشهادة من الشهداء أن يكونوا متفقين لا اختلاف بينهم. فدليل الآية المباركة أن أهل البيت وشيعتهم لا اختلاف بينهم، يتفقون على الجوهر على الأصل. ولذلك يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهيد على أهل البيت، وأهل البيت شهداء على الناس. يقول وشيعتنا المخلصون، يعني المخلصين معهم يشهدون معنا. هذه الآية أعظم دليل على أنه لا يكون شهيد على العصر وعلى الناس إلا الذي يتفق على الحق، أما المختلفون على الحق العصاة المذنبون أهل الخطايا كيف يكونون شهداء على الناس يوم القيامة؟ يعني هذا الذي لا تجوز شهادته على صاع من التمر أو حزمة من البقل، كيف يحضره الله يحضره يوم القيامة بحضور وبحضرة الأمم الخالية والماضية والسابقة واللاحقة، ويقول له تعال اشهد على الأمم. يا عمي أنا ما أقبل شهادتك على صاع تمر لأنك البعيد فاسق، وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآن أريد شهادتك، أطلب شهادتك على الأمم. لا يمكن أن يكون ذلك، الذي تسقط شهادته في صاع التمر لا تقبل شهادته على قضية كبرى هي قضية الإيمان والولاية والحرية والكرامة والعبودية لله تبارك وتعالى. لذلك لو فكرتم أيها المثقفون أحبتي، لو تأملتم هذه الليلة بهذه الآيات وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الطريق الأوسط، الطريق الوسط، النمط الوسط، لأنه حتى الأخلاق هي تأخذ طريق وسط. الآن الشجاعة تأخذ طريق وسط بين التهور والجبن، واحد جبان وواحد متهور، لا يقال لهذا شجاع ولا لهذا. الشجاعة شيء وسط، لا فيها تهور ولا فيها جبن. الكرم كذلك بين البخل والإسراف، واحد مسرف لا يقال له كريم، وبخيل كذلك. فالكرم وسط بين البخل والإسراف، الشجاعة وسط بين التهور والجبن. وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا كانت الأمة مختلفة، هل يمكن لهذه الأمة المختلفة أن تشهد على الأمم؟ لا يمكن. إذن أنتم أعرف أحبتي، أنتم أعرف أخوتي أحبابي، انظروا إلى هذه الملاحظة الأمة المختلفة لا تشهد، لا يمكن أن تكون شاهدة لأن اختلافها. ولذلك هذه الآيات تدل دلالة واضحة على قيام المؤمنين بشهاداتهم. اقرأوا هذه الآية، وأنت تمشي فتأتي إليك الشهادات الثلاث، ثلاث شهادات: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله. هاي الشهادات. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في القرآن بصريح العبارة، يقول: والذين هم بشهاداتهم قائمون، لم يقل بشهادتيهم. ولذلك عندنا شهادتان لتمضية الأعمال، خلاص من تشهد شهادتين حفظ دمه وماله وعرضه. لكن الثواب والعقاب ما يقوم على الشهادتين، يقوم على الشهادة الثالثة: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك، هاي الشهادة الأولى، لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، الشهادة الثانية: فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، هاي الشهادة الثالثة: اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك، الشهادة الثالثة: ضللت عن ديني. شيء طبيعي، لأن أعمالنا تعرض على الشهادات الثلاث. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهم أئمة أهل البيت، أئمة الحق، أثنى عشر إمام، ومعهم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء التي على معرفتها دارت القرون الأولى. كذلك الأز لله وللرسول وللمؤمنين، الشهادات الثلاث: والذين هم بشهاداتهم قائمون. هذا التركيز على الشهادة الثالثة. وذكرت ذات مرة لكم أحبتي، لا أدري أين، أن الذين يشككون ويستكثرون أن يكون الإمام علي ذكر موجود في الأذان، هؤلاء ما عارفين الحقيقة، ما عارفين الحقيقة. يعني انتبهوا، أنا الآن ما أريد، لا أريد أن أقول أنك تجيب لي بعض الرسائل العملية وأشوف هالرسالة ماذا بها. الرسائل العملية كلها على رأسي وأحترمها وأقدسها وأقدرها، لأن إحنا عندنا علماءنا وفقهاءنا ومراجعنا، نحترمهم جميعا، ونسأل الله أن يحفظ الجميع ويرحم الماضين منهم. لكن أحبابي لاحظوا، لاحظوا المسائل، حتى الفقيه الذي ما يذكر الشهادة الثالثة، لاحظوا في الدروس الفقهية عندما يستفيض بها بعمق، فتلاحظون هناك يذكر الشهادة الثالثة بأدلة، والأدلة واضحة جدا. الله تبارك وتعالى يقول: علي هو الأذان، في سورة براءة التي حملها أبو بكر ونزل جبرائيل، هاي موجودة عند السنة والشيعة، حملها أبو بكر ليبلغها في موسم الحج الأكبر، فنزل جبرائيل على النبي وقال له: يا رسول الله، لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك، فابعث علي بن أبي طالب يأخذ السورة ويذهب. فأخذ السورة علي بن أبي طالب وذهب إلى الحج، إلى بيت الله الحرام هناك، إلى الحج الأكبر. والآية واضحة: وأذان، أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، والأذان هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يقول: أنا الأذان في الدنيا وفي الآخرة. علي يقول: وأذن مؤذن على الأعراف. الأعراف إن شاء الله كلكم راح تشوفوها، لأن الأعراف كثبان من المسك والعنبر بين الجنة والنار، عليها أهل البيت 14 معصوم عليها، الزهراء بحجابها روحي فداها ونورها، تشاهدها على الأعراف على كثبان المسك والعنبر واقفة هناك. وأهل البيت يقولون: من عرفنا عرفناه، ومن أنكرنا أنكرناه، فلا يدخل الجنة إلا من عرفهم، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم. والله العظيم. وهذا واضح، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما ممكن واحد ينكر النبي وأهل بيته يروح للجنة، الجنة تستقبله، تقول له تفضل تفضل، ها ادخلها، الأبواب مشرعة إليك، لأن الجنة هالشكل كل واحد يدخلها. تعرف هذا وأهل بيته تعرفهم؟ لا ما أعرفهم. إذا ما تعرفهم روح الجنة. طلع: من عرفنا عرفناه، ومن أنكرنا أنكرناه. كثير من الناس ينكرون أهل البيت، ينكرون فضائلهم، إذا يسمعون باسم أمير المؤمنين علي يستنكرونه وينكرونه، ينكرون الحسن والحسين، ينكرون فضل فاطمة الزهراء. هذا لمن الكلام أحبتي؟ أنا أتحدث مع الجميع، مع الجميع، كلكم عليكم مسؤولية، لكن الشباب يخصون بالحديث أكثر، وكلكم شباب. إنهم فتية آمنوا بربهم، وكان فيهم واحد عمره 90 سنة أصحاب الكهف. الله يقول فتية لأنه يتحدث عن الفتوة وروح الشباب اللي موجودة عندهم، وأنتم في عصر الظهور، أنتم في عصر الظهور يا أحبابي. كيف تهيئون أنفسكم وتكونون شهداء على العصر وشهداء على الزمن، وتلتزمون بموقف أهل البيت؟ الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول: من لزمنا، شوف العبارة، انظر إليها، ها، من لزمنا لزمناه. إذا تلتزم فيهم وتلزمهم يلزموك ويلزموك، يلزموك ويلزموك، يلزموك الحجة ويلزموك عن الصكوك. من لزمنا لزمناه، ها، ومن فارقنا فارقناه. هذا ولي من الأولياء الصالحين يقعد يبكي على الحسين وزيارة عاشوراء، ويشوف السجل أمامه في الليل: من رآنا فقد رآنا أهل البيت يقولون. الأحلام لها موقع ومنزلة كبيرة في الفكر الإسلامي وفي القرآن الكريم. يقول: وإذا سجل أمامه كبير، أتطلع على هؤلاء الأسماء، خدام الحسين، القراء، النواحين، النائحين، كلهم أشوفهم الذين يحضرون مجلس الحسين في شرق الأرض وغربها، كل أسماءهم، سبحان الله، هذه قدرة خاصة. يقول: فرأيت على بعض الأسماء خط أحمر هكذا، ها، خط أحمر، تعجبت. فكأنما نظر هذا الولي من الصالحين إلى علي الأكبر سلام الله عليه، فقال له: سيدي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يحملون فضائلنا، يحملون صوتنا، هؤلاء الذين يخدموننا، احنا جبرائيل والملائكة يخدموننا، هؤلاء العلماء والخطباء والنائحون والرواديد وأصحاب المجالس والباكون علينا واللاطمون، وهؤلاء أصحاب العزاء اللي يحيون ذكرانا في كل عام مع كل شيء في الوجود. قال: سيدي، فمن هؤلاء الذين عليهم خط أحمر؟ قال: هؤلاء تركونا. ملتفت شو؟ في بعض الناس هالشكل، يتركهم، يترك أهل البيت. حقيقة مصيبة أحبابي، تترك أنت مع أهل البيت لما ترتبط بالشهادة الثالثة: أشهد أن علي أمير المؤمنين ولي الله. يمكن تقول: أشهد أن علي أمير المؤمنين ولي الله، ممكن أن تقول: أشهد أن علي أمير المؤمنين، يصير خبر أنه، انتبه كيف، للتأكيد، ولي الله. أصحاب الشهادة الثالثة، عندما تنطلق هذه الشهادة من القلوب كل عمل مقبول عند الله، الجوارح كلها تعمل، الأفكار تعمل، الأقوال تعمل، النيات تصبح صالحة، أنفاسك تسبيح لأنك تؤمن بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأنت منطلق عندك 12 إمام، تنظر إلى 12 إمام الآن بالشهادة الثالثة، تؤمن بإمام زمانك وأن لك إماما حاضرا وغائبا عنك، لكنه ينظر إليك ويرعاك. الله يعلم وحده، والله لو رفع الإمام الحجة من الأرض لساخت الأرض بأهلها، لتمزق الكون كله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. وهذا ينطبق على ابن رسول الله، ينطبق على الإمام سلام الله عليه، لأنه إمام معصوم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالشهادة الثالثة بالعمل موجودة، بالعزة موجودة، بالطاعة موجودة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأؤكد دائما على الشباب، بالولاية موجودة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وهذه نزلت في أمير المؤمنين: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والإمام سلام الله عليه كان راكع وزكى بخاتمه. هذه الشهادة على العصر. الآن إذا واحد يفكر أحبك، يفكر بذلك الموقف، يخرج من الدنيا بهذه الشهادات الثلاث: والذين هم بشهاداتهم، يا قوم، يا عالم، يا ناس، اسمعوا الله ماذا يقول في القرآن. ما يقول الشهادتين، يقول شهادات، وأقل الجمع ثلاث، شهادتان مثنى. يقول: الذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني قيام الحياة وقيام الحق لا يتحقق إلا بالشهادات الثلاث. والشهادة الثالثة لمولانا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هذا المعنى واضح، وضوح الشمس في رائحة ورابحة النهار، ما يحتاج خلاص حبيبي. أنا أذهب إلى الجامع الأموي أزور مرقد رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، أذهب إلى القاهرة أذهب إلى مسجد سيدنا الحسين سلام الله عليه على التعبير المصري الطيب، هناك أيضا مرقد رأس سيدنا الحسين سلام الله عليه، والناس يتهافتون عليه يحترمونه. هناك قبر السيدة زينب يمكن تكون أم كلثوم، المصريون يؤمونها بقضاء حوائجهم وهي باب من أبواب الله قطعا وبالتأكيد، يا بنت الكرام يا أم هاشم، هذا التعبير المصري هناك، وقبرها روحي لها الفداء، ومرقدها في الشام السيدة زينب، والعالم يقصدها من كل مكان. أنظر إلى هذا المعنى، فأجد إلى جانبي رجل فأسأله لمن هذا المرقد، يقول مرقد رأس سيدنا الحسين، أقول له عجيب، يقول لماذا العجب، أقول رأس سيدنا الحسين يعني الإمام حسين قطعوا رأسه، يقول نعم، أقول له الذين قطعوا رأسه من، اليهود، يقول لا، أقول النصارى قطعوا رأسه، يقول لا، أقول الكفار عبدة الأصنام، يقول لا، أقول المشركون، يقول لا، أسكت، أسأله أقول بالله عليك أجبني من الذي قطع رأس الحسين، يطلع عليه يقول يا شيخ يعني من الذي قطع رأس الحسين، الأمة الإسلامية قطعت رأس الحسين، يعني أيضا ما تريد تذكر من قطع رأس الحسين، ما تذكر بني أمية، ما تذكر الشجرة الملعونة في القرآن الكريم، ما تذكر يزيد بن معاوية، ما تذكر هؤلاء، تزعل رسول الله عليك، هذا صح حوار صحيح أنقله لكم واقعي حصل، قلت أنت تسيء إلى رسول الله، قال كيف، قلت لأنك ترى الحق أمامك ولا تشهد عليه، أنت ما تشهد على الحق، فصار يبكي، قلت له هذه الدمعة شهادة صدق على أنك مسؤول أمام الله عن موقفك هذا، وإلا كيف رأس الحسين في القاهرة، رأس الحسين في دمشق في الجامع الأموي، وإلى جانبه طفلة صغيرة يتيمة اسمها رقية ماتت على هذا الرأس، ماتت على رأس أبيها والعالم كله يشهد، وتذهب إلى عسقلان في فلسطين رأس الإمام الحسين موجود في مسجد مرقد رأس الحسين، الله أكبر، في بعلبك مرقد رأس الحسين ومسجد في بعلبك موجود الآن، أهل بعلبك يتابعوني يسمعوني، في مسجد في بعلبك أنا ذهبت إليه ودخلت رأيت الكوة والحجر الذي وضع عليه رأس الإمام الحسين، مكان الرأس هناك، في حلب نفس الشيء، على جبل الجوشن، تصعد على جبل الجوشن تشاهد مشهد أهل حلب يحيونه ويحترمونه، وإلى جانبه قبر، لمن هذا القبر، يقولون للشيخ محسن، شيخ محسن، من هذا الشيخ محسن، هذا طفل للحسين سقط من بطن أمه، إحدى زوجات الحسين كانت حامل، ومن الضرب والألم أسقطت هذا الطفل، الإمام السجاد صلى عليه دفنه سماه المحسن أحياء لذكرى عمه المحسن ابن الزهراء اللي وقع بين الحائط والباب، تذكرونه لما تذكرونه، سبحان الله، ومع قبر المحسن صخرة موجودة، هذه كانت في قبر المحسن الآن في المشهد، وعليها قبة وعليها حضرة وعليها شباك وفي إدارة هناك، الدم موجود أحبابي، أنت لا تستكثر على صخرة تحمل دم الحسين، عندما ترى السماء 40 يوم تمطر دما لقتل الحسين، عندما تقرأ ابن حجر في الصواعق وعلماء السنة والشيعة يتفقون بالإجماع أنه بعد مقتل الحسين ما رفع حجر عن حجر إلا ووجد تحته دم عبيط، فلا تستكثر ذلك، عندما ترى الحمرة في المشرق والمغرب من آثار دماء الحسين، وتسمع أبو العلاء المعري بالمعرة، معرة النعمان، هذا ماذا يقول وهو أعمى، لكنه رآها لأن قلبا فتح، قال وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، ما نحكي عن الشهود احنا وعن الشهادة، وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان، ثبتا في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن، تشوف هذا المعنى الكبير عندك وإذا سبحان الله هذا دم على الصخرة. يوم من الأيام أنا موجود لاحظت مجموعة من النساء والرجال والشبان حضروا هناك وأقاموا العزاء على رأس الإمام الحسين، ولاحظت يشهد الله لاحظت الأثر الكبير حتى في الصخرة وهي أمام عيني. ألا لا أقول لأن بعض الناس ما عنده ذاك الإيمان العميق، وما علينا به، أنا أخاطب الذين يؤمنون وأخاطب الذين يتقون، وإلا الناس ما علينا بمشاربهم وطبقاتهم. حبيبي كل واحد قل كل يعمل على شاكلته، اللي ما عنده إيمان بالله وبأهل البيت، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجاب مستور في قلوبهم، أقفال على آذانهم وقر أن يفقهوه، ما يعرفون شيء. فلذلك لا تخاطب أحد من هؤلاء. أنا أوجه خطابي للأحرار، للشرفاء، للطيبين، للذين يحسون الألم العظيم في القلب العظيم، للذين يستشعرون عظمة أهل البيت وجلالهم وحرمتهم، يعرفون هذا المعنى الكبير. في بعلبك مرقد رأس الحسين، في دمشق، في القاهرة، في عسقلان، في حلب، وإلى جانبه مشهد الإمام الحسين. هذا سبحان الله في هذا المشهد أيضا تأتي، وإذا تجد هاي قصة الراهب الذي رأى رأس الحسين والنور يسطع إلى عنان السماء، لأن رأس الحسين حبيبي مخلوق من نور عظمة الله. الله خلق نور الحسين وفتق منه نورا فخلق منه اللوحة والقلم، في الأخبار الجنة خلقها الله من نور الحسين، فلذلك كان له نور إلى عنان السماء، وكان يقرأ سورة الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وتذهب إلى النجف الأشرف في جامع الحنانة، في مسجد الحنانة هناك مرقد رأس الحسين أيضا، هناك مرقد، وفي كربلاء وفي مناطق كثيرة وحتى في المدينة. فما الذي يحصل وأنا أكلم هذا الرجل المسكين المتعثر الحظ؟ أقول له هذا يعني أنهم طافوا برأس الحسين من كل مكان وفي كل مكان. يقول نعم. أقول إذا الرأس الحسين شاهد على هذه الأمة، أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ لا، والآن يدون يلخبطون الصور والأوراق ويدجلون على الناس وينافقون على الناس وما يوضحون الحقيقة للناس. أظهروا القتل الفجر الأثم الظلمة، أظهروهم أبطالا في مدارسنا. اقرأوا تاريخ بني أمية واقرأوا تاريخ قتلة الحسين، انظروا كيف يتحدثون عنهم، يتحدثون عن آل مروان، يتحدثون عن الشجرة الملعونة، لكن عن أهل البيت ما في حديث. أولادكم في المدارس في كل مكان أينما تكونون ماذا يعرفون عن حياة علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ هل يوجد في التاريخ تاريخ عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ ماذا يعرفون عن الإمام الحسن المجتبى؟ أولادنا ماذا يعرفون عن الحسين الشهيد بكربلاء، ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة؟ الشباب الذين يدرسون في الجامعات ماذا يعرفون عن علي بن الحسين زين العابدين ورسالة الحقوق والصحيفة السجادية؟ وماذا يعرف أبناؤنا عن أبي جعفر محمد الباقر مؤسس الجامعة العلمية في الإسلام؟ ثم ماذا يعرف أبناؤنا عن الإمام الصادق اللي عنده قرابة 10,000 تلميذ؟ كنا نقول 4,000، لكن بعد التحقيق وجدنا أن عددهم يفوق 10,000، وكلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. فماذا تعرفون يا شبابنا عن الإمام الصادق رحيله الفداء؟ وهؤلاء الشباب اللي في الجامعة يستطيعون أن يكتبوا صفحة واحدة عن الإمام الصادق والإمام الباقر؟ ها. وماذا تعرفون أيها الشباب الجامعيون، ماذا تعرفون عن الإمام صاحب السجن الإمام موسى بن جعفر الذي أمضى 20 سنة في سجون الظلمة؟ 20 سنة ينقل من سجن إلى سجن. ثم ماذا تعرفون عن الإمام علي بن موسى الرضا؟ الآن اقرأوا الإمام الرضا على أنه ولي العهد، هذا أضعف الإيمان على الظاهر، الظاهر وإلا هو الإمام يكون ولي عهد، لكن ولي العهد للمأمون. ما تدرسون حياة المأمون العباسي؟ فلماذا تتجاهلون الإمام الرضا سلام الله عليه؟ مثل ما تدرسون حياة المأمون ادرسوا حياة الإمام الرضا. والإمام الجواد ماذا تعرفون عنه أيها الأبطال يا شباب؟ ماذا تعرفون عن الإمام الجواد الذي أجاب عن 30,000 مسألة في مجلس امتد 30 يوم أو شهرين، وأجاب عن تلك المسائل بحيث ترك السائل لبعض المسائل قاضي القضاة في بغداد وبلاد الري يحيى ابن أكثم اللي راح جلس في الليل يضرب الأخماس بالأسداس حتى حضر له مسألة. قال هذه المسألة توقع أبا جعفر محمد الجواد، لا ينهض بعدها ولا يستطيع أن يجيبني عليها. وإجى يحيى ابن أكثم هلا 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 تفضل 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 السريع. بعدين التفت للمأمون العباسي قال أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أسأله؟ قال يا يحيى أنت سؤالك له أنت تستأذن مني؟ تستأذن منه؟ فقال يا ابن رسول الله جعلت فداك، تأذن لي بالسؤال؟ قال سل. قال ما تقول في محرم قتل صيدا؟ والله العظيم 20 يوم بقى، قرأوا التاريخ، يحيى ابن أكثم بقى 20 يوم حتى حضر هذا السؤال. وبعد ذلك كان يقول يا ليت أمي لم تلدني، جيت الآن أنا جايب هالسؤال وأركض فيه. وطحت مجلس كل علماء وشخصيات وعالم أرباب الدولة، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ محرم يعني محرم. الإمام الجواد قال قتله في حل أو حرم، في الليل أو في النهار، من كبار الصيد أم من صغارها، مبتدئا أم معيدا، عالما أم جاهلا. وإذا 40 فرع فرع له من هذه المسألة. صار يحيى بن أكثم يدير راسه، المأمون قال أجبه، قال ما أعرف، الله يا ابن رسول الله لا أهتدي إلى واحد منها أبدا. فقام الإمام الجواد وانطلق بأبي وأمي في إفاضة علمية واستفاضة فكرية رائعة، وضع الأجوبة بدقة. الآن تعلم أن كل مناسك الحج ومسائل الحج تؤخذ من أجوبة الإمام الجواد سلام الله عليه، حتى فيها أنه محرم قتل صيدا. في واحد من الفروع 40 فرع الإمام فرع لهذه المسألة، فأربعين في 40 يعني الإمام جعل 1600 فرع لسؤال يحيى بن أكثم ما تقول في محرم قتل صيدا. هذا العلم الغزير، هذا البحر المتلاطم الناس يتركونه. تلك إذن قسمة ضيزة. ولما يقول عن الذي يقتل حمام الحرم، يقول هذا الذي يقتل الحمام كفارته درهمان. هاي واحدة من المسائل اللي أنا أذكرها. وبعدين يقول له في ليل قتله في الليل أم في النهار؟ لأن في الليل الطير يكون في وكره في عشه، يكون في أمن، فالجريمة تكون مضاعفة. والإمام هو القرآن الناطق، في ليل أو نهار قتله في الليل أم في النهار. الله سبحانه وتعالى حتى عندما يريد أن يرسل العذاب على أناس مجرمين ما يرسل العذاب بالليل، هذا غير موضوع الجنة اللي طاف عليها طائف لأن ما كان فيها أحد. انتبهوا، يقول إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ الصبح خلص المجرم يأكل حقالاتهم صباحا. حتى جيوش الإسلام وخيل المجاهدين، الخيل المجاهدة التي تنطلق للجهاد، القرآن يتحدث عنها أنها تغير عليهم صبحا، فالمغيرات شنو الآية؟ صبحا، يمتدحها الله لأنها تغير على الأعداء في الصباح وليس في الليل، بالليل ما تغير على الأعداء. الآن شوف الأمم، إذا أمة تريد تضرب أمة بالصواريخ نصف الليل تجيها الصواريخ، لأن هذا بلاء بلاء، واللي يريد يهلك يهلك إلى جهنم وبئس المصير. ليحيى من حي عن بينة ويهلك، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. شوف المسائل حتى تعرف عظمة الإسلام. يقول هذا الذي يقتل حمام الحرم، الإمام الجواد أبو جعفر روحي فداه. شوف الفقه الإسلامي، لاحظ العمق الفقهي عند أهل البيت. الفقه ليس بدراسة قوانين فقط وحفظ مسائل، التفقه حالة في الإنسان، حالة حالة خاصة عنده اسمها الفقاهة والتفقه، يعرف الأمور. وإلا فقيه يدرس القوانين والقواعد ويحفظ آلاف المسائل، بس في قضايا مهمة ما يهتدي إليها ما يصل إليها. التفقه حالة تحتاج إلى أولا تأكل حلال. حبيبي أنت إلكم أتكلم معاكم، أنت فقهاء إن شاء الله، من حفظ 40 حديثا جاء فقيها، حاضرين بالمجلس. أولا لقمة الحلال، لأنه ملئت بطونهم من الحرام فطبع أو طبع على قلوبهم في القرآن فهم لا يفقهون. لا تنظر إلى أحد، إنما الله في قلبك هو أعظم من أي شيء، عظم الخالق في أنفسهم. فصبر ما دونه في أعينهم لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ما دام الله ما إلى رهبة في قلوبهم يقول ما عندهم فقه، ما يفهمون التفقه. هذه الأمور أحبت. فيقول كفارة الحمام هذا درهمان، درهم يشتري به علفا، درهم يشتري به علفا يطعم الحمام، ودرهم يتصدق به، درهم يتصدق فيه ودرهم يشتري علفا. فالصدقة ماذا تصنع؟ الصدقة تغسل الداخل، تطهر النفس. هو كان قاتل للحمام، فلما يتصدق خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. أنا أتطهر، أطهر بدني بالماء، فبأي شيء أطهر قلبي ونفسي وروحي وعقلي؟ بالصدقة، بالإيمان. لاحظ، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الماء يطهر بدنك لكن الصدقة تطهر نفسك، تطهر نفسك من البخل من الشح، تطهر قلبك من الحسد، تطهر عقلك من الجهل. شوف المسائل كيف. فالإمام يقول له أعطي درهمين، درهم تصدق به، فإذا تصدق به يعني معناه تطهر من الداخل، صار عنده حالة صفاء. فلما صار عنده حالة صفاء، هو قبل ساعة كان يقتل حمام الحرم، وهذا من اللؤم والقسوة والغلظة، فالآن لما تصدق تطهر، تطهر من الداخل، قال اشتري علفا وأطعم حمام الحرم، يعني حوله من قاتل إلى طاعم. هذا الإمام الجواد، هذا الفقه، معنى الفقه هو أنه دروس، هذا معنى حوله من قاتل إلى طاعم. فأعود إلى شبابي أحبتي، فماذا تعرفون أيها الشباب عن الإمام الجواد؟ وهل في إمكاننا أن نكتب عنه 10 صفحات هذه الليلة؟ وماذا تعرفون عن الإمام الهادي صاحب المرقد المهجور المهدور المنسوف المفجور المتفجر؟ الإمام الهادي روحي له الفداء، هذا البحر المتلاطم من العلم، لما يعطيه المتوكل العباسي يعطيه شيء ليشربه يقول هذا حرام، ما خالط لحمي ودمي، قال عظني، قال له الملوك الذين سبقوك باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين ساعلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، أضحت مساكنهم قفرا معطلة وساكنوها على الأجداث قد رحلوا. قال هذه قصورهم وتلك قبورهم. فماذا تعرفون أحبتي؟ وماذا نعرف عن هذا الإمام العظيم الهادي؟ وماذا نعرف عن الإمام العسكري روحي له الفداء، والد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هذا الإمام العسكري اقرؤوه في حياته، الحروب التي اندلعت في العالم الإسلامي في أيام الإمام الحسن العسكري، أنا أحصيتها بنفسي فاقت عدد 500 حرب. ملتفتين؟ فاقت عدد 500 حرب طاحنة في العالم الإسلامي، الناس يقتلوا بعضهم بعضا من البصرة وأنت منطلق. وماذا نعرف عن الإمام صاحب العصر والزمان ونحن في عصر الغيبة؟ في عصر الغيبة، للغيبة، الغيبة بكسر الغين، يتحدث واحد على آخر، ها يذكره بما لا يرضي الله، الغيبة بفتح الغين هي غيبة الإمام صاحب العصر والزمان. نحن في عصر الظهور، نحن في عصر الانتظار، والله الذي لا إله غيره أمامنا مسؤولية كبيرة، يجب أن نصنع من قلوبنا قلوبا كزبر الحديد، قوية، ما تخاف من أحد ولا تهاب أحدا أبدا، لأنه وماذا بعد الحق إلا الضلال. دخل الخراساني على الإمام الصادق سلام الله عليه، وجاريته جارية الإمام الصادق توقد التنور، تشعل التنور تريد تخبز، رجل من خراسان دخل على الإمام قال سيدي هؤلاء قتلوا زيد ابن علي بن الحسين، هذا عمك، وعندك في خراسان 100,000 فارس بخدمتك ينتظرون الإشارة منك. الإمام سمع ثم التفت إليه قال يا خراساني قم واجلس في هذا التنور، تنور ملتهب نار. صار الخراساني يجمع ملابسه ويرجع قال سيدي أنا عندي أطفال 4 تريد الله يحكم علي تحرقني، ما قلت شيء أنا، ما أخطأت يا مولاي. سكت الإمام ما حكش. بهالأثناء محمد بن مسلم دخل من أصحاب الإمام، هذا اللي يحفظ 860 ألف حديث من أهل البيت، دخل يتوضأ وماء الوضوء يقطر ويحمل خفه بيده، خف يعني النعل. الإمام قال يا محمد اجلس في هذا التنور سمعا وطاعة سيدي، خلى النعل ودخل جلس في التنور، التنور مشتعل. اسمع اسمع حبيبي، في القرآن عندك نص يقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اسمع القصة. وكان في صلب إبراهيم نور النبي محمد وأهل بيته، نور 12 إمام في صلب إبراهيم، إذا نور الإمام الصادق في صلب إبراهيم، لذلك النار كانت بردا وسلاما عليه. فلما يقول له اجلس، الطاعة تطيع أنت، النار مطيعة لله، الماء مطيع لله. يوم العاشر من المحرم لما ذاك الرجل قال يا حسين لا تشرب من الماء حتى تموت عطشا، حسين قال اللهم أمته عطشا، في نفس اللحظة يؤتى إليه بالماء يشرب الماء، أعوذ بالله ما يرتوي. لماذا؟ لأن دعاء الإمام الحسين نزع ماهية الإرواء، يعني الإرواء ماهية الإرواء من الماء نزعها، فما يشربه شاربه ولا يرتوي. كذلك الله نزع ماهية الإحراق من النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولو لم يقل وسلاما لمات إبراهيم من البرد. فهذه مسألة واضحة. وأقبل الإمام الصادق يتحدث مع الخراساني، والخراساني يتحدث مع الإمام وعين على التنور، طلع يشوف احترق ولا بعده ما اشتم ريحة، شنو صار؟ الإمام يتكلم مع بهدوء، وهو يريد الإمام يخلص بسرعة حتى يقوم يشوف القصة. هذا الرجل دخل بالتنور جلس. هذه موجودة في الكافي، موجودة في البحار، أهل البيت يذكروها كلها. إذا هذه الأمور ما موجودة عند أهل البيت، فما الفرق بينك وبينهم؟ ما الفرق بينك وبين أهل البيت؟ شوف المسألة كيف. عبدي أطعني تكون مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. بعد ذلك الخراسان اضطرب. الإمام صاح يا محمد بن مسلم، قال نعم سيدي أنا أسبح تسبيح أمك فاطمة الزهراء. الله أكبر. الإمام قال تحب تشوف صاحبك هذا؟ قم. قام الخراساني شافه جالس في النار، والنار مستعرة ومشتعلة ومضطربة، وهو يسبح تسبيح الزهراء. قال قم. قام محمد بن سلم، طلع كل شيء ما فيه، لا ملابسه محترقة ولا شيء ولا سبحته ولا أبد. الإمام قال للخراساني، قال كم واحد عندك في خراسان مثل هذا؟ قال ولا واحد. قال إذن اسكت لا تحكي، شلون تقول لي 150 ألف واقفين ضلحن الإشارة؟ هذه طاعة الإمام سلام الله عليه. قال سيدي خلاص بعد معك، أنا راح أروح وأنقل لهم هالصورة اللي أنا شفتها وقلبي صار يهتز. خاف، يقول له الإمام، يقول له ادخل في النار، يقول له سيدي عندي أطفال، أنا ما أخطأت، تحرقني تموتني ليش؟ شوف، فكم شاب عندنا يعرفون هذا المعنى أحبتي، ونحن في عصر الانتظار الآن، شاهد على العصر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهم أهل البيت، وإلا الأمة ما تكون شهيدة على الناس ولا تكون شاهدة على العصر، لأن الأمة مختلفة، والاختلاف لا يسمح للمختلفين أن يكونوا شهداء. الشهداء يجب أن يكونوا متفقين، والمتفق هم محمد وأهل بيته وشيعتهم. لذلك رأس الحسين شاهد على العصر، أخرج من كربلاء يوم العاشر العصر، أخذه خول بن يزيد الأصبحي وحميد بن مسلم معاه، هذا اللي أحيانا نروي عنه لأن الرواية متفقة، فهذا أيضا يذكرها. وصل إلى الكوفة في الليل، جاء إلى قصر الإمارة الأبواب مغلقة، فجاء إلى أهله، عنده زوجتان امرأتان، هذا خول بن يزيد عند امرأة مصرية تحب أهل البيت وأخرى تغلبية، فدخل على المصرية، ترك الرأس عنده في تنور ليس فيه نار، تنور خامد يعني بارد ما في شيء، ترك الرأس في التنور وأغلق الباب عليه. دخل على زوجته المصرية، قالت ما وراك؟ قال جئتك بخير الدنيا. قالت ما الذي جئت به؟ أنا أسمع. أصوات نياحة وبكاء برا في البيت، ما الذي جئت، ما الذي صنعت؟ قال جئتك برأس الحسين. قالت قبحك الله، جئتني برأس الحسين، والله لا جمعت وسادة بين رأسي ورأسك أبدا. ثم خرجت، وخرج منها راح عند التغلبية. خرجت هذه المرأة المصرية فرأت طيور من السماء، نواح، بكاء، عزاء، ثم محمل نزل من السماء. من في هذا المحمل؟ هي أم المصائب روحي فداها. انحنت وحملت رأس ولدها تقبله وتقول ولدي قتلوك يا نور عيني، ذبحوك عطشانا. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا يا إن وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجناتي. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة، أنا الوالد والقلب لافان، ودور عزبني وين مات شان، ولا غلبني المات عطشان. والإمام زين العابدين يقول رأيت رأس أبي الحسين في طشت من ذهب بين يدي عبيد الله بن زياد في الكوفة. جلس ابن زياد في القصر وأذن للناس إذنا عاما وجيء برأس الحسين وهو بين يديه، وأدخلوا عيال الحسين ونساءه وصبيانه، ثم أمر برأس الحسين بعد أن ضربه بالسوط على شفتيه، أمر برأس الحسين فطيف به في سكك الكوفة وشوارعها، ثم حمل إلى الشام بتلك الحالة. لذلك يبقى رأس الحسين شاهدا على العصر وعلى الأمة وعلى كل من لم يقف موقفا إيجابيا ودفاعيا عنهم يدافع عنهم إلا أصحاب الحسين. إجوا أمام عيني الآن، عرفوا هذا الحق وشهدوا على هذا الحق، فكانوا من الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. في دقيقتين أذكر لكم واحد من أبواب الحوائج اسمه الحر بن يزيد الرياح. هذا الرجل حقيقة كان مكسور الخاطر، مكسوف البال، لما رجع يوم العاشر وشهد عمر بن سعد وغيره وإصرارهم على القتل، جاء إلى الحسين منكسا برأسه حياء من آل الرسول، سلم عليه، أرفع رأسك، من أنت؟ قال سيدي أنا صاحبك الذي جعجعت بك في الطريق وحبستكم عن الرجوع، وما كنت أظن أن القوم تصل بهم القضية إلى هذه الدرجة وإلى هذه المسألة، فهل ترى لي من توبة؟ قال نعم إن تبت تاب الله عليك. وحدث الحسين سيدي يوم خرجت من الكوفة سمعت هاتفا يقول يا حر أبشر بالجنة، فقلت ويل للحر خارج لقتال الحسين ويبشر بالجنة؟ فبشره الإمام الحسين، خرج قاتل قتال إلى أن وقع، وإذا الإمام الحسين يقف على رأسه يمسح الدم والتراب عنه، يقول له ما أخطأت أمك إذ سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. اسمع القصة وين، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. إلى أن مضت المعركة، الإمام الحسين حمله مع الشهداء، وإذا جاء عمر بن سعد ومع الخيالة ويريدون أن يرضوا هذه الأجساد الطاهرة، عشيرة الحر انتهضت وقالوا لا يمكن أن يسحق زعيمنا وعميدنا بأرجل الخيالة أبدا، ما الذي حصل؟ لماذا؟ قالوا هذا سيدنا وزعيمنا. قال دونكم زعيمكم، أنتم عشيرة الحر شيلوه، احملوه، اللي عنده عشيرة يحملوه، اللي ما عنده عشيرة يبقى. ها جل هموم الفواطم مجل الغتوت، ورجل غاضري وحامل بيوت، عقب ما شافت من مذهب الموت، طاحوا في دم على الثرى يسيل، ومن نادى الرجس يا خيلنا وصاح، عمامة بغيض سلت بيض الأصفح، بذيك الخيل نادت كل بن رياح، عميد الحر عجب ينداس بالخيل، والله على خشوم الزلم رغم النشيلة، وكل مجتول تنهض لجبيلة، تسل بيض الصفاح وتغتنيلة. معنى كبير، لعند المعركة والجثة تشيل، العشيرة شالت بحر الظهيرة، الكل منهم عليه شالت الغيرة، يا بس والله والما عدهم عشير. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلاة.